ينشأ في منزل وقد ولد من بطن أمه لا يعي شيئا، كما قال تعالى: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فيبدأ سن التمييز في السادسة أو السابعة، يخرج إلى هذه الدنيا فيرى المعاصي في بيت والديه. التلفاز يرى فيه تمثيليات مصرية أو شامية أو هندية، أكثر ما يركز فيه المخرج السينمائي أو التمثيلي على عنصر الحب زعفر، وهو في حقيقته ربما لا يريد أن يغوي الناس، ليس له مراد في غواية الناس على المخرج، لكن الهدف الأعظم عنده، المقصد الأكبر، هو أن يجمع المال فيباع أو فتباع التمثيلية التي فعلها بآلاف الجنيهات أو آلاف الدولارات. فهو ينظر إلى ما يجذب به الجمهور، فمن أجل ذلك وهو يعلم أن الجنس أكثر ما يجذب الناس من سخط المتاع، قال الله تعالى: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيلك. فهو يدندن حول هذه القضية، قضية الحب والعشق والغرام واللقاء المحرم والقبل ونحو ذلك، لا يكاد يسلم مسلسل أو تكاد تسلم تمثيلية من ذلك. فالغلام وهو يرى أبويه ينظران إلى التمثيلية مصمتين ساكتين مقرين، لا يقع في قلبه معنى الإنكار لهذه العلاقات المحرمة. فيرى هذه البنت الفتاة في الجامعة تتعرف على صديق لها في الجامعة، فيأخذ بيدها ويخطبها أحيانا من غير إذن والديها ربما، ثم يجتمل البرامج أو هذا البرنامج على منكرات أخرى وبدع، منها أنهم يوحون للجمهور أن الطلاق أو فك عقدة النكاح أو فك الخطوبة يكون برمي الدبلة، خاطر إذا رمته معناها فسخت معه العقد، وكأنها هي التي تطلق الرجل، وكأنها هي التي بيدها الزمان. فيطبق هذا الغلام اليافع ربما ما شاهده في التلفاز مع أقرب فتاة يراها بنت الجيران، وهو بعد لم يبلغ ولم يقع في قلبه ما يقع في الرجال الفحول من شهوة الجماع. فتراه يراسلها وتراسله ويتزين لها وتتزين له، وهم بعد صغار أطفال، فكيف إذا صاروا كبار؟ نسأل الله العافية. إذن المدان الأول الوالدين في انحراف الأبناء. أنا أعلم أن هناك من يوفقه الله أو يرزقه بوالدين صالحين، دعاة إلى الله، علماء أحيانا، فيكون ولد طالح، وهذا ليس شرطا، كما حصل لنوح عليه السلام يدعو 1050 سنة، فكم صلى في حجرته وكم بكى في ساحة بيته من خشية الله، وكم دعا إلى الصلاة أو إلى ذكر الله ولده. وهكذا الولد عندما حمل المؤمنين على السفينة والدواب ما شاء الله يحمل، قال: يا بني اركب معنا، اركب معنا. قال: ساوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، مات مشركا عاقا. فحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وكان نوح يدعوه ويصلي في بيته ويذكر الله ويربيه تربية حسنة مئات السنين، فصار من المشركين المغرقين. وهكذا امرأة نوح كافرة، وكان في العهد الذي في العهد الأول في الرسل قبل أن تنسخ الشريعة هذه يجوز نكاح المؤمن الكافر، حتى جاءت شريعتنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فزوجة نوح كانت كافرة، وكذلك زوجة لوط كانت تحت عبدين عبادنا صالحين فخانتهم في خيانة الكفر وليست خيانة الفراش. معاذ الله أن يزوج نبيه امرأة خائنة. ولكن لا ينبغي أن يحتج هذا الأب الذي أتى بالمنكرات في منزله بنوح. فإذا أنكرنا على الولد ووجهنا الأب قلنا احفظ ابنك، احفظ ابنتك، تسكع في الأسواق واستقبال لهواتف الجوال ومكالمات. يقول هذا نوح ولدها انحرف، إيش أملك؟ نقول ذاك إذا أحسنت التربية وقمت بالواجب عليه وسددت طرق المنكر على ولدك، فلم تأتي في بيتك بالقنوات ولا التمثيليات ولا المسرحيات ولا المجلات الهابطة، وقمت بالواجب الذي قال الله فيه أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فحينئذ نقول ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الله أمر بهداية الدلالة والإرشاد فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الدلالة لابد أن تدل الأولاد عليها، وهي الهداية إلى الله على طريق السلف عملا بقوله تعالى هو أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا انحرف الولد بعد هذا فلك أن تحتج منه بعد أن تبذل معه الوسائل التي تقدر عليها في هدايته، أما قبل ذلك فهذا تلاعب استدلالك بقصة نوح انحرافه. فإذا على المسلم أن يطهر بيته ليطهر ولده من أدناس المعاصي والفسوق والعصيان، بأن يخلص بيته من المنكرات. فكيف يخرج الولد صالحا وهو يرى أباه كل ثلاثة أيام وذاهب العمل يحلق لحيته؟ لا شك أن الولد أول ما يبلغ وتنبت لحيته يذهب إلى الحلاق، الحلاق يتزين بحلقه لا يهودان يهون الصراع. ينشأ ويرى الأب ينظر للتلفاز ويرى التمثيليات، ولا ينكر على الفتاة تمسك بيد حبيبها زعمه تقول له أحبك ويقول أحبك، ولا ينكر الأب فيظن أن هذه علاقة سعيدة، فتتقمص شخصية الممثل أو الممثل الفتاة فتصبح تبحث عن فارس أحلام بالحرام نسأل الله العافية، تكلمها ويكلمها. ثم يأتي الأب يستدعى من قبل هيئات الأمر المعروف المنكر كما ذكر لي رجال الهيئة في مواقف عصيبة تبكي العين، والله والله تبكي العين. يستدعى الأب أو يستدعى الزوج، الأب يقال خذ ابنتك، إيش فيها ابنتك؟ فيأتي والموت يتمناه أن يصيبه من كل مكان ولا يقف ذلك الموقف بحال. خذ ابنتك، وجدناها راكبة مع شاب، بطبيعة الحال في الغالب امرأة فتاة في عنفوان شهوتها راكبة مع شاب، هل سيسلم من قبلة؟ هل تسلم من قبلة؟ هل تسلم من فاحشة؟ بعيد. ولماذا تركب معه؟ فيأتي الأب لاستلام هذه البنت من دور هيئات الأمر المعروفة عن المنكر، والخزي يحيط به من كل مكان. قد نكست هذه الفتاة عقال والدها وأسرته. من المفرط الأول كما حقق مع فتاة كما ذكر الضابط الجنائية لما حقق مع فتاة وقعت في هذه المنكرات احتجت بما أدخل في بيتها من هذا الشيطان المارد القناة الفضائية، فكان تزين لها الفاحشة تزيينا حتى صارت تتعامل معها عمليا بالاتصال بالشبان أو التعرف لهم في الأسواق، وتخرج بهذه النية، تخرج بهذه النية تريد أن تتعرف على شاب، وأحيانا وهي متزوجة عياذا بالله. لما؟ لأنها ترى الخيانة الزوجية تزين لها في الأفلام والتمثيليات، والزوج معها يضحك ويسهر على ذلك الفيلم ولا ينكر، ثم تعلمت الخنا مع زوجها وهو ينظر إلى تلك القنوات. وأذكر لكم مقطع شاهده بعض الإخوان، امرأة متزوجة في فيلم تلقى صاحبتها وتذكر لها أنها استأجرت شقة من غير علم زوجها، وهي تريها المفتاح وتقول هذه الشقة لمزاجها، يعني مع رجل غير زوجها. بالله عليكم لما ترى المؤمنة العفيفة هذا المنظر وأن هناك مزاجا غير الزوج له طعم لذيذ وشهي، ألا تزين في نظرها الخيانة الزوجية والمعصية لرب البرية سبحانه وتعالى فيكون الرجم طريقها؟ جزى الله خير هذه الدولة. وما حكاه لي بعض من رأى حادث الرجم الذي حصل من قبل فترة والحمد لله، قال جيء بامرأة وأنا أنظر مغطاة في كيس وضعت، فجاء جلاب من حجارة أنزل الحجارة ذات اليمين وقلاب آخر ذات الشمال، فجاء قاضي البلد وبدأ بالرجل فضربها أو فرماها بالحجر، وتتابع الناس في مشهد يتهلل فيه الوجه بإقامة حد من حدود الله على تلك المجرمة التي خانت زوجها والتي يأنف القردة من تلك القاذورات التي تلبست بها في غير فراش زوجها، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون قالوا بينما كنت في الجاهلية إذ رأيت قردة مجتمعين اجتمعوا على قردة زنت، كيف؟ إن كانت مع شيخ قرد يعني شيبة أو كبير، كانت في حضنه فجعلته ينام الخبيثة، فتسللت إلى قرد شاب فزنى بها، فاستقبحت القردة عملها، فجاءت رواية البخاري أنها زنت فرجموها بالحجارة. قال فصرت أنا وهو بالجاهلية صرت معهم أرجمها بالحجارة، فانظر كيف استقدرت القردة جريمة هذه العاهرة الخبيثة التي خانت فراش زوجها ورضت بالفاحشة في غير دارها أو في غير جماع حق مع زوجها، نسأل الله العافية. فإذا كانت القردة التي لا وزن لها تألف من هذا، فكيف يستسيغه عاقل على أهله؟ إن الديوث قيل لا يدخل الجنة، من هو الديوث؟ ليس هو الذي يشاهد البرامج القنواتية مع أهله، ولكن الديوث الذي يقبل الفاحشة في أهله، يعلم أنها إذا خرجت تكلم الشباب وتخرج معهم وتفعل الفاحشة ويسكت عن زوجته، هذا الديوث خبيث ليس بدنه مؤهل لن يدخل تلك الجنة التي قيل فيها طبتم أبدانهم طيبة، أرواحهم زكية تستأهل دخول الجنة. فهذه الروح الخبيثة لا تستأهل دخول الجنة، روح الديوث الخبيث الذي يرضى بالفاحشة في أهله. فلو كان عنده غيرة قبل أن تستحكم ديافته لما عرض أهله للفاحشة بهذه القنوات الفضائية التي ترسم وتصور فيها القبلات والمعانقات، ويظهرن فيها النساء كاسيات عاريات، فتستحلي زوجته العري أمام الرجال، تقول لو كنت مثل هذه سأعجب الرجال، فإن الشيطان سيشتد عليها بالوسوسة في إظهار المفاتن، بل تريد أن تكون مثل هذه النجمة السينمائية التي يعجب بها الرجال. ولذلك تراها في السوق في وضع غريب مريب، تارة تكشف عن عباءتها فتبين سرتها وبطنها بهذا المدير الخبيث الذي يظهر المرأة عارية من جهة بطنها، ودارة فلقت إليتها تبان، نسأل الله العافية بهذا المدير الخبيث أيضا الذي يلبسونه الآن وهو سروال فرنجي تحت مستوى أعلى الدبر، فتبين فلقة ربما عندما تطير عباءتها تصطنع ربما ذلك، كل ذلك لإغواء الشباب، نسأل الله العافية. إذن ما الذي تسبب في انحرافها؟ لتذكر قصتها فتقول ما أذكر أني تعرفت على هذا الخنا والعشق والحب إلا من طريق التلفاز، عرفت أن فيه علاقة بين الرجل والمرأة، ولو سجلت حوادث الاختلاءات المحرمة عند هيئة الأمر بالمعروف أنها المنكر والزنا والخيانات الزوجية في السبعينات من الهجرة، وقارنتها بالتسعينات بل في 400 بعد هجرة المصطفى، لوجدت العجب، نسبة كبيرة بسبب دخول القنوات حصل فيهن انحراف، سواء من الخيانات الزوجية أو سواء من العلاقات الشبابية المحرمة مع الفتيات. فعلى الرجل يدرك نفسه قبل الوفاة، فإنه مسؤول عند الله، قال الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، أن يبتر هذا الجهاز ويطهر بيته منه ويوجد لأهله البديل. لا بأس بالألعاب الإلكترونية إذا ما كانت فيها صور مجسمة أو كانت تدعو أيضا إلى الفاحشة، فإني بينما أنا داخل على بعض الغلمان وجدت في بعض الألعاب الإلكترونية دعوة للفاحشة. الخباث من الغربيين، من الذين صنعوا أو اليابانيين من صنعوا هذه اللعبة في بعض أشرطتها، إذا عد الغلام مرحلة من المراحل خرجت امرأة كاسية عارية فاتنة كالجائزة له أن ينظر إلى سوءتها أو إلى عورتها، فلا شك أنها تكون حرام حينئذ. لكن إذا كانت مقاطع تدرب الصبي على الرماية وعلى ركوب الخيل أو نحو ذلك مما أبيح فلا حرج فيه، هذا بديل، على شرط ما ذكره البخاري في تبويبه رحمه الله، باب له يعني يباح ما لم يشغل عن واجب أو طاعة أو كما قال. فتدرب الولد على أنه يستغل وقته في زمن محدود ولا يبقى طوال الوقت ينظر إلى الشاشة. قال لي بعض الدكاترة إن نظر الولد طوال الوقت للشاشة يولد تبلدا ذهنيا، إذن فيجمع بين ضياع الوقت مع تبلد الذهن فيصبح غبي لا يعرف الحساب الولد، ولا يفقه النصوص الشرعية إذا أردت أن يكون عالما. يبلد الذهن التركيز في التلفاز ساعات، فهذا يأتي بتبليد الذهن. وقد نهى السلف عن كثرة الطعام لما كابن عساكر أو غيره، قالوا إن كثرة الطعام ما يولد غباء وقتيا، يعني بعد الطعام يصبح مول وما يحس يقدر يفكر، لا، يقول مع الأيام والرجل يكثر الطعام كل يوم كل يوم كل يوم يحدث في بدنه أخلاط يصبح بعدها غبي، ليس عنده الذكاء الذي عند من يقلل الطعام. مع الأيام تتراكم أخلاط في بدنه تتولد غباوة، فعلى المسلم أن يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث ليش لنفسه. فإذا كنا نعتقد أن السلف حذروا من كثرة الطعام من أجل البلادة، فلماذا لا يكون مذهبهم في القنوات المعاصرة التشنيع عليها لا من جهة السفور والتبرج فقط والزنا، أيضا من جهة الأمور الطبية كالتبلد الذهني، فإن التركيز في الشاشة ساعات طوال يؤدي إلى تبلد ذهني وغباوة. فعلى المسلم إذن أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أبنائه، ولا يكون جسرا لهم دخول نار جهنم بالإتيان بهذه القنوات والسفر بهم من الخارج وترك مراقبتهم سواء في حله أو في ترحالة. هذه مقدمة فقط أردت أن تستفتح بها كعادتنا الدرس.